احتضنت العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا مؤتمرا حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام من تنظيم معهد الجزيرة للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام والتكنولوجيا الرقمية. وحسب المنظمين فإن هدف هذا المؤتمر هو التداول بشأن دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الإعلامية والطرق المختلفة لتوظيفها واستعراض نماذج من التجارب الدولية في هذا المجال. ومن الأهداف الأخرى مناقشة التحديات القانونية والتشريعية والأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. لاستعراض حصيلة هذا المؤتمر نستضيف الأستاذة جنى المسلماني، وهي منتجة ومختصة في الإنسانيات والمجتمعات الرقمية بمعهد الجزيرة للإعلام. بداية أستاذة جنى، هل حقق هذا المؤتمر الأهداف التي رسمها لنفسه؟
كانت من أهم أهداف النسخة الثانية من مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي هي مناقشة دور الذكاء الاصطناعي وكيف يتم استخدامه في صناعة الأخبار. فقمنا بالاطلاع إلى التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، فاستضفنا مؤسسات عالمية كرويترز وواشنطن بوست وأسوسييتد بريس، بالإضافة إلى نوبوردر من اليابان. حرصنا أن يكون هناك تنوع ما بين الشرق والغرب، هذان التيران المتقدمان في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي. وبالفعل حقق هذا المؤتمر أهدافه بشكل ممتاز. أرى أن العالم العربي متعطش لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ولكن علينا أيضا أن يكون لدينا وعي أن لا نتبنى هذه الأدوات بشكل أعمى. بالعكس، يجب أن نسأل دائما هذه الأسئلة المهمة: كيف نستطيع أن نستفيد من هذه التقنيات؟ ماذا ستقدم لنا؟ هل نحن في الأساس بحاجة لهذه التقنيات أم لا؟ ولكي نجيب على هذه الأسئلة يجب أن يكون لدينا وعي بماهية هذه التقنيات وكيف تؤثر، وما أيضا التحديات التي يمكن أن تخلقها في مجالنا الإعلامي.
أستاذة جنى، من موقعك كخبيرة في هذا الميدان الرقمي الذي لا يفتأ يتطور بشكل متسارع ومذهل، كيف تنظرين إلى تفاعل الإعلام العربي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي؟
حقيقة تفاعل الإعلام العربي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يزال حذرا وقيد التطوير، فإلى الآن لم يدخل الذكاء الاصطناعي إلى غرف الأخبار نظرا إلى طبيعة غرف الأخبار الحساسة وكيفية التعاطي مع الأخبار، لكنه بلا شك يتم استخدامه في أدوات تحليل البيانات مثلا وتحرير النصوص وعمليات التصنيف أيضا في الأرشيف. إضافة إلى ذلك يتم استخدامه في تحليل سلوكيات الجمهور، ويتم استخدام ذلك أيضا في المواقع التابعة للمؤسسات الإعلامية. إضافة إلى ذلك يتم استخدامه بشكل كبير أيضا في موضوع الترجمة، فهو قادر على ترجمة مواد كبيرة وبدقة عالية أيضا. وحقيقة في هذه النسخة من مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي في الإعلام خصصنا فقرة للذكاء الاصطناعي العربي، واستضفنا منصة فنار التي تم تطويرها من قبل وزارة الاتصالات القطرية، والتي اعتمدت بشكل أساسي على بيانات عربية أصيلة. وناقشنا أيضا الأسباب التي تدفع إلى إنتاج ذكاء اصطناعي عربي، فاللغة العربية الآن تشكل 0.5 فقط من البيانات على الإنترنت، وهناك أيضا تحديات عديدة ترافق إنتاج هكذا نوع من ذكاء اصطناعي. وناقشنا أيضا كيف تساهم هذه المبادرات في تطوير مجال الإعلام.
سؤال أخير، ما هي في نظرك مخاطر استعمال الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي؟
هناك مخاطر حقيقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي، أبرزها أن الذكاء الاصطناعي يتم إنتاجه في مصانع غربية معتمد على بيانات غربية وعلى تحيزات غربية. فالآن نحن حين نتبنى أو نستخدم هذه التقنيات فلا بد أن نأخذ معها هذه التحيزات، فلذلك نحن اليوم نشدد على إنتاج ذكاء اصطناعي عربي، وبدأت هناك حقيقة بعض الإنتاجات وهي في مراحلها الأولى الآن، ولكن مستقبلا نتمنى أن يتم تطويرها لكي يعتمد الإعلام العربي على هذه التقنيات. هناك أيضا موضوع البيانات، سرية البيانات وأين تحفظ هذه البيانات. نحن نعلم في العمل الإعلامي وفي التحقيقات علينا أن نحافظ على سرية المصدر. الآن مع هذه التقنيات يتم تخزين البيانات في الكلاود أو في الخدمات السحابية، وهذه البيانات الآن معرضة للتلف بشكل أو بآخر، ومعرضة للاختراق أيضا. فهذا يشكل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الإعلامية.
أستاذة جنى المسلماني، شكرا جزيلا لك.